بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في سورة المائدة تحت قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمن البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال وقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، أي إذا فرغتم من إحرامكم وأحللتم منه فقد أبحنا لكم ما كان محرما عليكم في حال الإحرام من الصيد، وهذا أمر بعد الحظر. والصحيح الذي يثبت على السير أنه يرد الحكم
على السبر، على السبر الذي يثبت على السبر يعني بسبر الأدلة. فالصحيح ما هو؟
أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي، فإن كان واجبا فرده واجبا، وإن كان مستحبا فمستحب أو مباحا فمباح. ومن قال إنه على الوجوب ينتقد عليه بآيات كثيرة، ومن قال إنه للإباحة يرد عليه بآيات أخرى. يرد عليه آيات أخرى. والذي ينتظم الأدلة كلها هو هذا الذي ذكرناه كما اختاره بعض علماء الأصول والله أعلم.
نعم، هنا قاعدة أصولية وهي حكم الأمر بعد الحظر، حكم الأمر بعد الحظر. اختلف الأصولون في هذا، فمنهم من يقول هو الإباحة مطلقة، ومنهم من يقول إنه على الوجوب، ومنهم من يفصل فيقول إما أن يرجع إلى، يقول يرجع إلى ما كان قبل الحظر، فإن كان قبل الحظر مباحا فهو مباح، وإن كان قبل الحظر واجبا فهو واجب، وإن كان قبل الحظر مستحبا فهو مستحب. وهذا القول الذي رجحه ابن كثير، وهو الراجح ان شاء الله تعالى، ان الامر بعد الحظر يعود الى ما كان قبل الحظر، فان كان قبل الحظر مباحا فهو بعد رفع الحظر يكون مباحا. قال سبحانه وتعالى: فاذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. الانتشار في الأرض هذا إنما هو أمر بعد الحظر، وهو: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. طيب الانتشار في الأرض هذا قبل الحظر مباح ولا غير مباح؟ مباح. إذن الأمر به بعد رفع الحظر يكون للإباحة. قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، هذا للاستحباب. فالأمر بعد الحظر يعود بالأمر إلى الإيه؟ إلى ما كان قبل الحظر، فإن كان قبل الحظر واجبا فهو واجب، أو كان مستحبا فهو مستحب، أو كان مباحا فهو مباح. نعم. يبقى قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، الأمر هنا فاصطادوا، هل هو أمر الوجوب؟ إذا حللت فاصطادوا لابد نصطاد، ولما يصطاد يثم؟ لا. طب هو الاستحباب فيستحب ذلك؟ الجواب لا. إذن ما هو؟ هو الإباحة، لأنه كان قبل الحظر للإباحة، فكان يباح للإنسان أن يصطاد، يبقى بعد الحظر عائد هذا الأمر إلى الإباحة فيكون مباحا. فهم يا أحمد؟ يبقى الامر بعد الحظر هل هو الاباحة ولا الوجوب؟ على حسب ماذا؟ تمام.
وقوله: ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا، من القراء من قرأ ان صدوكم بفتح الالف من ان، ومعناها ظاهر، أي لا يحملنكم بغض قوم قد كانوا صدوكم عن الوصول إلى المسجد الحرام وذلك عام الحديبية على أن تعتدوا حكم الله فيهم فتقتصوا منهم ظلما وعدوانا، بل احكموا بما أمركم الله به من العدل في حق كل أحد. وهذه الآية كما سيأتي من قوله: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل، فإن العدل واجب على كل أحد في كل أحد في كل حال. وقال بعض السلف: ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه، والعدل به قامت السماوات والأرض.
حتى لو ظلمك أحد، ظلمك أحد، فإن هل يجوز لك أن تعتدي عليه إن تمكنت منه؟ الجواب لا، ما يجوز لك. لكن الذي أذن لك فيه هو أنك إن عوقبت فعاقب مثل ما عوقبت به، فيكون فعلك دائرا بين عدل وبين فضل، بين عدل وإن عاقبتم فعاقب مثل ما عوقبتم به، وبين فضل فمن عفى وأصلح فأجره على الله. أما الظلم فلا، أما الظلم فلا، فإن الله عز وجل ما أباح الظلم. يا عبادي إن حرمت الظلم وجعلته بينكم إيه، أن حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. فلا ينبغي أن يظلم أحد أحدا أبدا، ولكن من اعتدى عليك فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. طب قد يقول قائل: لكن الله عز وجل يقول فاعتدوا عليه. كيف فاعتدوا عليه والاعتداء هذا محرم؟ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، ها ها، بس سموه اعتداء، بس يسمى اعتداء، نعم، هذا على وجه المشاكلة، مشاكلة لفظية، وإن كان المعنى أنه فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، أن هذا ليس اعتداء بل هو إنما هو عدل لو أخذ به الإنسان، ما في إشكال. مثل ما قال سبحانه وتعالى نظيره: وجزاء سيئة سيئة مثلها، وهي ليست سيئة في الحقيقة يأثم عليها الإنسان، فهذا من باب الإيه، من باب المشاكلة اللفظية، لكن حقيقة المعنى هذا ليس سيئة ولا هو اعتداء. قال سبحانه: وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. طيب هذا والعدل. طيب والفضل، والفضل فمن عفى وأصلح فأجره على الله، أما الظلم فما يجوز. سبحان الله العظيم، هذا الخلق الرفيع العظيم العالي، وهذا الأدب الجم الذي ربانا الله سبحانه وتعالى عليه، أن الإنسان لا يجوز له أن يعتدي على من ظلمه. تقول: لا أظلم مبتدعا، أظلم كافرا، ما يجوز لك تظلم كافرا، فكيف تظلم مبتدعا؟ كذب علي أكذب عليه بالمرة، كذب علي في واحدة أكذب عليه في واحدة، افترى علي في واحدة افترى عليه في واحدة. إذا ما الفرق بيني وبينه؟ أنا رجل صاحب سنة، فلو تدنيت إلى هذا المستوى فأكون آثما مثله، هو آثم بكذبه وأنا آثم بكذبي، لكن إن كذب علي رددت كذبه وبينت عوره، وما يأتيه من تبيين لكذبه يكفيه، يكفي هذا أن الناس تقول هذا كذاب، ويكمده أنك لا تعامله بمثل معاملته. إنما لا أفرح الخصم من أن تعصي الله كما عصى، ولا أفرح الخصم من أن تتدنى كما تدنى. اعلموا، خذوا قاعدة من أخيكم الفقير، خلاص، لا أفرح الخصم من أن تتعامل معه بمثل ما يتعامل معك، من ظلم، من كذب، من اعتداء، من تدنى. أما الذي يكمده ويقتله ويكون أبلغ الرد أن تتقي الله فيه ولا تعصي الله عز وجل فيه، هذا أبلغ الرد. هذا يا إخوان يهدم بنيانه من الداخل، تحسبه شيئا وهو ليس بشيء، هذا يهدم بنيانه من الداخل، يكون في حقيقة نفسه مهزوما هزيمة منكرة، هزيمة منكرة تقتله نفسيا، تحسبه شيء وليس بشيء، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقول تسمع القولهم كأنهم خشب مسند، خشبة لكن ما له حقيقة أصلا ولا له قوة. فإذا ما أباح الله عز وجل الظلم للمشرك، فكيف بالمبتدع؟ فكيف بالمسلم العادي؟ لهذا فلا يجوز لك أن تتعدى أبدا مع نفسك، لا تتعدى على ما اعتدى عليك، ولا مع قريب لك، لو تعدى على قريب لك لا تتعدى عليه. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، نحن نبغضهم والله سبحانه وتعالى آذن لنا ببغضهم، البغض شيء، هذا عمل قلبي، البغض شيء، لكن نعتدي ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا وأقربوا للتقوى. ولهذا الإنسان من حلقات التربية أن يربي نفسه في خصمه، فإن انهزمت بينك وبين خصمك ورسبت بينك وبين خصمك حتى ولو كان معك شيعة يأيدونك، أيوة نعم عطيلة يلا رد عليه بمثل ما فعل، اصنع كذا كذا، هذا تتقي الله فيه، هذا لا كرامة له، خنه، اكذب عليه، افعل ما فعل. لا، هذه حلقات تربية. فالإنسان من ضمن حلقات تربيته أن يربي نفسه في خصمه، يربي نفسه على الضبط، يربي نفسه على الاتزان، يربي نفسه على تقوى الله والخوف منه، يربي نفسه على الصبر، يربي نفسه على كظم الغيظ. ومن تربي نفسك على كظم الغيظ متى؟ تربي نفسك على العدل والإنصاف وعدم التعدي متى؟ متى؟ لأن الخصم أكبر داعي قوي. رجل ظلمني، رجل أخذ بيتي، رجل ظلمني في سمعتي، رجل فعل معي كل هذه الأشياء، إذن الداعي قوي أن إيه؟ ألا أراعي فيه حق الله؟ داعي قوي، لو جئت أراعي حق الله فيه جلس الشيطان، يا ضعيف يا مخذود، فرصة، فرصة لا تضيعها، اكذب وتب بعد ذلك، خذ وتب بعد ذلك، ده فرصة، فرصة. إن وضع أحد في رقبته سكين اضغط عليها حتى ينتهي، ولو حسبك الله الله يغفر الذنوب. فهذه لحظة ثقيلة على الإنسان وعلى الشيطان، لأن هذا من أعظم الصراط المستقيم أن تتقي الله سبحانه وتعالى. ولهذا الإنسان لا يكره المحن من هذا الجانب، إذ المحن والبلايا فيها تربى النفوس الزكية، وفيها النجاح الذي ليس بعده نجاح، النجاح الذي ليس بعده نجاح. لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي ولأنتم أبغضوا إلي من عددكم من القردة والخنازير، لكن لا تحملني محبتي له وبغضي لكم ألا أعدل بينكم. فهذا محض عظيم من محاضن التربية. ومن هنا كان تربية الصحابة بالمنح والمحن، بالعطايا والبلايا، كانت أحد بعد رد، درس عظيم. تكلم ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما ما أروع في هذا الأمر. لماذا الله عز وجل، ما الحكمة أن الله سبحانه وتعالى قدر هذا؟ فالإنسان يا أخواني قد يكون قد يرزقني الله عز وجل مالا فيؤدي إلى طغيان، قد يرزقني الله عز وجل أمرا يسيرا بلا ابتلاء وبلا امتحان وبلا اختبار، فيؤدي ذلك إلى الشره، ويؤدي ذلك إلى التطاول، ويؤدي ذلك إلى العجب. فقد يجهل العالم الكبير أصغر المسائل حتى يقال العلم فضل الله عليك، لا تتأسد، لا تنتفخ، فقد علم أصغر طلابك ما لم تعلمه أنت، حتى تبقى هكذا دائما محجما ملجما. فحكمة الابتلاء عظيمة جدا. فتربى الإنسان بالمحن كما تربى بالمنح، يتربى في البلايا كما تربى في العطايا. فهذا درس لابد من الانتباه إليه أحبتي، درس مهم جدا. من هنا المحن لا تكره من هذا الجانب، هذه المحن وهذه البلايا لها حكم حتى يتربى الإنسان على ذلك. فلله عز وجل عبودية حال العطية ليست هي عبودية البلية، وله عبودية في حال البلية ليست هي العبودية في حال العطية، لله عز وجل عبودية في حال المرض ليست هي العبودية في حال الصحة، وله عبودية في حال الصحة ليست هي العبودية في حال المرض. أنت عبد في كل الأحوال، فتجري عليك صروف الأحوال هذه حتى يربي الإنسان نفسه في هذا الباب. فإذا ربى الإنسان نفسه نجح في هذه التربية. أنا أبي سبحان الله مثلا يعني ما أشرس ليل نهار يصدني عن سبيل الله، دع هذا الطريق، أترك هذا الطريق، كيف أربي نفسي على بر الوالدين في هذا مع وجودي
الداعي القوي لأن يصرفني عن هذا البر جاري مؤذي، جار مؤذي، كيف أربي نفسي على أن أصبر على هذا الجار؟ فلا يتعدى الإنسان. لكن يا أخوان التربية السهلة هذه، تربية على النعم، تربية على المنح، التربية على الرغد، التربية على شيخ الناس كلها تقبل رأسه، التربية على قنوات مفتوحة، التربية على هذا ناقصة. تأتي محن، تأتي كذا. ولهذا لا يزال الابتلاء والتمحيص بالأمة ليميز الله عز وجل الخبيث من الطيب. ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ما يظهر الله المؤمنين على هذا الحال. تصرتم في بدر رغم قلتكم، وهزمتم في أحد رغم قوتكم الأكثر من بدر، وهكذا. هذه أمور الإنسان يختبر نفسه ويربي نفسه عليها. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. لا تعتدي على كافر. واحد يأتي يقول له هو القرآن بيدافع عن الكفرة، ما في أفق ضيق كما تقول للناس لا يجوز الخروج على الحاكم كذا وانضرب الظهر وأخذ المال. يقول لك أنت بتؤيده بقى، أنت عجبك هذا الكلام. إذن هنا الله عز وجل يدافع عن الذين كفروا حينما ينهانا عن الاعتداء عليهم مع وجود الداعي وهو أنهم صدون عن المسجد الحرام. لا، إنما هذا وضع الشيء في نصابه. العدل، العدل، لا تكن جائرا. وإذا قلتم فعدلوا ولو كان هذا في خصمك، ولو كان هذا في خصمك، ولو كان هذا مع عدوك. يبقى إذن هذه تربية لابد أن تكون تربية أخواني، لابد أن تربية مع زوجة صالحة، تربية مع زوجة ناشز، تربية مع ولد صالح، تربية مع ولد صالح، تربية مع جار مؤذي، تربية مع جار صالح، تربية مع ابتلاء وامتحان، تربية مع نعمة، ليكون الإنسان دائما العبودية لله سبحانه وتعالى في كل حال. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. قال ابن القرآن من قرأ أن صدوكم بفتح الألف، دليل على أن ابن كثير أصلا شرح على نسخة وفسر على نسخة الكسر. ولا يجرمنكم شنآن قوم إن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، هذه قراءة أيضا متواترة، إن بكسر الهمزة، لكنه ذكر هنا الفتح. إيه الفتح على نقراء، دليل على أن القراءة التي فسر عليها ليست هي قراءة الفتح كما نقرأ نحن قراءة حفص، وإنما هي قراءة الإيه قراءة الكسر. وهذا قال فيه قراءة بالفتح. نعم.
وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي وساق سنده إلى زيد بن أسلم قال كان
رجل هو أقرب للتقوى. يا الله، ولا يحملنكم بغض أقوام على ترك العدل، فإن العدل واجب على كل أحد في كل أحد في كل حال. قاعدة، قاعدة يا إخوان، لا يحملنكم بغض أقوام على ترك العدل. قاعدة بقى، ها، فإن العدل واجب على كل أحد في كل أحد في كل حال. فإن العدل واجب على كل أحد، مسلم غير مسلم، في كل أحد، في مسلم وغير مسلم، في كل حال، في السجن، خارج السجن، في حال الظلم، في غير حال الظلم. العدل واجب، ضده الظلم لا يباح. وإن أخذت حقك من هذا الظالم فليس ظلما، إنما هو استيفاء حق. ولو دعوت عليه فليس ظلما، فإن الله عز وجل أذن وأباح للإنسان أن يدعو على الظالم. ولو أنه دعا له وعفى وأصلح إذا كان الحق يتعلق به فلا بأس. أما إذا كان الحق يتعلق بدين الله عز وجل والأمر يتعلق بدين الله وهو مبتدع عربيد، نقول اللهم اغفر له، اللهم سامحه، اللهم إن لم يسبق في علمك هدايته، اللهم اقسم ظهره، اللهم شل أركانه، اللهم اقطع لسانه، إن لم يسبق في علمك هدايته. أما ظلمني، أما أخذ المال، أما أخذ كذا، فهذا لو عفوت عنه فإنه يكون مستحب. إذن القاعدة عندنا، القاعدة عندنا التي ينبغي نتربى عليها، مهما كان خصمك ظالما معتديا مهما كان تكلم فيه بالعدل، وإذا قلتم فاعدلوا، مهما كان مهما كان تكلم فيه بالعدل، يبقى العدل واجب على كل أحد، ها؟ في كل أحد، ها؟ في كل حال. هذا هذه قاعدة لابد أن نراعيها. نعم. نعم، أخذ حقه. نعم.
وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي وساق سنده إلى زيد بن أسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية وأصحابه رضي الله عنهم حين صدهم المشركون عن البيت، وقد اشتد ذلك عليهم، فمر بهم أناس من المشركين من أهل المشرق يريدون العمرة، فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نصد هؤلاء كما صدنا أصحابهم، فأنزل الله هذه الآية. والشنآن هو البغض، قاله ابن عباس وغيره، وهو مصدر من شنأته أشنوه شنانا بالتحريك، مثل قولهم جمزان
شنآنا. نعم.
مثل قولهم جمزان ودرجان
جمزان
ودرجان
شنآن زي جمزان ودرجان ورفلان، من جمز ودرج ورفلان. نعم.
وقال ابن جرير من العرب من يسقط التحريك في شنآن يقول شنان، ولم أعلم أحدا قرأ بها، ومنه قول الشاعر وما العيش إلا ما تحب وتشتهي. وإلا
يقول من العرب من يسقط التحريك في شنآن فيقول شنان. نعم.
وما العيش إلا ما تحب وتشتهي وإلا ما فيه ذو الشنان وفندى. وقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يأمر تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات وهو البر وترك المنكرات وهو التقوى، وينهاهم عن التناصر على الباطل والتعاون على المآثم والمحارم. قال ابن جرير الإثم ترك ما أمر الله بفعله، والعدوان مجاوزة ما حد الله في دينكم ومجاوزة ما فرض الله عليكم في أنفس غيركم.
تبهتم؟ هذا فرق دقيق. هذه قاعدة أيضا، هذه قاعدة وفارق مهم جدا بين الإثم والعدوان. الله عز وجل يقول تعاونوا على البر وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فما الإثم وما العدوان؟ الإثم ترك ما أمرت به، هذا هو الإثم، ترك ما أمر الله عز وجل به. والعدوان التجاوز، العدوان هو التجاوز، مجاوزة ما حد الله في دينكم. يبقى إذن كما قال سبحانه ولجمناكم شنآن قوم على التعديل اعدلوا وأقرب لو تجاوزت في هذا ولجمناكم أن شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، فلو تجاوزت ما حد الله عز وجل هذا عدوان تجاوزت، ولو تركت ما أمرك الله عز وجل به هذا الإيه؟ الإثم. يبقى الإثم ترك ما أمر الله عز وجل بفعله، والعدوان تجاوز الحد الذي أذن الله سبحانه وتعالى به. نعم.
وقد قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا هشيم وساق سنده إلى أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل يا رسول الله هذا نصرته مظلوما فكيف أنصره إذا كان
مظلوما فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ لأنك طبعا ظاهر اللفظ يقتضي وقفة. أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، نعم ننصره مظلوما فأنصره ظالما، أنصر أخاك ظالما، أي نعم كيف هذا؟ لهذا أشكل ذلك على الصحابة. نعم. فقال
تحجزه وتمنعه من الظلم فذاك نصره. انفرد به البخاري من حديث هشام به نحوه، أخرجه من طريق ثابت بن عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل يا رسول الله هذا نصرته مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال تمنعه من الظلم فذاك نصرك إياه. وقال أحمد حدثنا
لا تأخذ على يديه، تمنعه تنصحه لا تفعل هذا، هذا نصرتك إياه، لأنك بهذا حجزته عن المحرم، حجزته عن المحرم. تمنعه بالنصيحة، تمنعه باليد كنت قادرا على ذلك، تمنعه بالنصيحة، فإن استجاب لك فهذا في ميزان حسناتك. فلا توافق أخاك على ظلم، إن كان ظالما لا توافق على هذا، لكن امنعه من هذا الأمر. نعم.
وقال أحمد رحمه الله حدثنا يزيد وساق سنده إلى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وقد رواه أحمد أيضا في مسند عبد الله بن عمر قال: حدثنا حجاج وساق سنده إلى شيخ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال الأعمش هو ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. وهكذا رواه الترمذي من حديث شعبة وابن ماجه من طريق إسحاق ابن يوسف كلاهما عن الأعمش به. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إبراهيم وساق سنده إلى عبد الله.
وهذا يدل على أن الإنسان يصبر نفسه بابه، داعي الله عز وجل يصبر نفسه، يستطيع الداعي أن يغلق عليه بابه وأن ينام وأن يتمتع بأولاده وأن يأكل ملذ وطاب، وما عليه، من عصى عصى، من دعا إلى بدعة دعا إلى بدعة، من أفسد في دين المسلمين أفسد في دين المسلمين، لكن هذا يحاسب بين يدي الله سبحانه وتعالى. لكن الداعية ما يعيش نفسه ولا ينشد راحته، إنما يعيش لدينه، ولو أدى ذلك إلى ما أدى، ولو قيض جلده بالمقاريض، ولو هجر، ولو ضرب، لأنه يعيش لدينه، لهذا ويحرص على الدين، ويكون حارس حدود قائما بهذه الحراسة، ما ينظر لنفسه يقول عيالي ومعيشتي وأرضي وبيتي، والباب اللي يجي لك منه الريح سد واستريح وامشي بجوار الجدار كما هي عادة الناس، وما لك يا أخي، أسكت يا أخي وخلاص، دعك من هذا ومن ذاك ومن كذا ومن كذا، دعونا من هذا. لا، هذا لو في مالك أنت حر، لو في ملكك أنت حر، من أخذ منك قراطا وربت أن تتركه لا أنت حر. ما قال سبحانه وتعالى: فالرجل الذي يطلق امرأته وإذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، العد، فنصف ما فرضت، وبعدين إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. تقول المرأة تقول: أنا لا أريد النصف أصلا، خلاص أنا متنازلة، وليها يقول ذلك، ها؟ والزوج يقول: لا 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 لا، أنا لن أخذ النصف، خذي كل شيء. بعد أن بيّن الله سبحانه وتعالى العدل في هذا، فنصف ما فرضتم، لكن قال سبحانه وتعالى: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. لكن في شيء يتعلق بالدين، في حاجة اسمها تعفو؟ تعفو عن ماذا؟ هو حقك أصلا تعفو عنه؟ أنا مسامحك لماذا؟ هو غلط فيك، واحد ابتدع بدعة وكذا وانت رضيت عليه، وبعدين يا شيخ الله يكرمك عايزين نعود كده مع بعض ونتصفى يا جماعة ودعوكم من هذه الأشياء، وكل واحد بقى حر في دعوته، الله يحسبه خلاص، المهم يكون بينكم عمار وخلاص. لا، لن يكون عمار إلا على الطاعة، هي مو بحقوق. لكن لو أن أحد ظلم أحدا في شيء من هذا أو أخذ من مال أحد شيئا، فنعم ما في مشكلة، ما في مشكلة يتدخل. شوف، في من قتل عمدا، لا أقول في من قتل خطأ، في من قتل عمدا قصاص أو دية أو عفو. يعني لو أنا سعيت في العفو في من قتل عمدا، لا يكون سعي هذا مخالفا للشريعة، لا يكون سعي هذا مخالفا في الشريعة. لكن اروح لوحده اقول له: يا جماعه سيبوا انتوا جماعات، كل واحد يدعو، كل جماعه تدعو لحالها، وبلاش يا عم تجيب سيره فلان، بلاش ديت، تمالك ومال الاخوان يا عم ادعوا في مسجدك وخلاص، تمالك ومال الاخوان، ولا مالك ومال التبليغ، خلاص في مسجدك وخلاص، وانصفى يا جماعه، واخد بالك، وخلاص، وكل واحد يدعو، الله بيحاسب كل واحد. لا، هذا ما ينبغي ابدا. فالسعي في هذا اثم، والموافقه على هذا اثم، إنما هذا دين الله سبحانه وتعالى، ينبغي الإنسان أن يقيمه. وإلى الصحابة رضوان الله عليهم، النبي صلى الله عليه وسلم قد عرض عليه عروض عظيمة جدا في مقابلها لا يؤذى وأن يبقى في كما هو عليه، لكن أبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهر بهذه الدعوة. ما أحد يملكه، هذا دين الله. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا قومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. وإحنا هنجامل كل واحد في شيخه، أجي أسمعك بشرط ما تجيبش سيرة شيخي. لا، وانت بتجي تسمعني، انت جاي تكون حزبي، هسجل اسمك عشان اقبض اخر الشهر، اقبض على 50 راس بدل من 40 راس. لا، ده دين. اذا كنت جاي تريد دينا خذ الدين، قال الرسول. انما اذا كنت تأتي تريد ان ارضيك في شيخك، طيب كيف ارضي انا ربي سبحانه وتعالى فارضيك بسخط الله؟ ما ينبغي ان يكون هذا، ما ينبغي ان يكون هذا. وانت لا ترضي شيخك على حساب دينك، ولكن ليكن الحق هو شيخك، هو صاحبك، هو أخاك، هو أباه، هو أمك، هو قرينك، هو الصاحب بالجنب، هو ذو القربة، هو الرحم، هو كل شيء. هذا هو الحق، صاحب الحق، آخر الحق، خادم الحق، اخرج مع الحق، ادخل مع الحق، نم مع الحق، قم مع الحق. هو ذا الذي إذا مس قمت تزأر من أجله، قمت تزأر من أجله، أما غير ذلك فلا. نعم.
وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إبراهيم وساق سنده إلى عبد الله قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. ثم قال: لا نعلمه، لا نعلمه يروى إلا بهذا الإسناد.
نعم. فمن دل على خير فاستقام الناس على هذه الدلالة كان الناس في ميزان حسناته، والعكس كذلك. فمن تعاون على إثم وعدوان ودل على شر فتبع الناس على ذلك فأوزارهم تنضاف إلى وزره، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. كل من دعا إلى معصية، شوف ابن آدم الأول لما قتل، ما من دم يسفك على وجه الأرض إلا وفي رقبته، ينضاف ذلك إلى إثمه الذي أثمه. وكل مبتدع تدعى بالعدم فتبعه الناس، الذين وضعوا حزبية، والذين وضعوا خروج على سلاطين، والذين وضعوا تعامل مع هذه الأهواء، والذين وضعوا التصوف في الأمة، والذين وضعوا الرفض في الأمة، والذين وضعوا الجبر والاعتزال والإرجاء، كل هؤلاء، كل هؤلاء في ميزان سيئاته يتحمل ذلك بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. فالجزاء من جنس العمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالدل على الخير كفاعله، وأيضا الدل على الشر. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر بن عبد الله: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر ما عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. من الذين أنزلوا اللحى في الميادين، أنزلوا اللحى في الميادين وساكتون، ما يعتلون ويرجعون، ولا يتوبون ولا يصلحون، ولا يبينون ولا يرشدون ولا يدلون، خلاص اللي راح راح وغمل ولكذا كذا وانتهت المسألة. سننتم لأصحاب اللحى الأمر، ما كان في ملتحي يعرف ميدانا، ولا كان في ملتحي يعرف مظاهرة، كان في ملتحي يعرف راية، ولا كان في ملتحي، ما كان أحد من الملتحين يعرف هذا أصلا، ما شهدنا ملتحيا ينزل إلى ميدان ولا يعرف هذه الحياة السياسية التي ليست على شرع الله. الذين أفتوهم زلوهم إلى الميادين طفوا أمامهم يتحملون كل هذا، كل هذا يتحملون. أنزلوا إخوة وأنزلوا أخوات، أخوات والطهارة والسكون. الواحد يسأل شيخة: زوجتي تريد أن تذهب إلى السوق تشتري طعامها وشرابها، يقول: لا، زوجتي أنا أريد أن أصور لكذا. لا، ما تصور شيء قائم على حاجة، قائم على ضرورة ما تتعداها. فكل من دعا إلى خير فله أجره وأجر من عمل به يوم القيامة، وكل من دعا إلى شر وبدعة وضلالة فعليه وزره وزر من عمل به. ولهذا شوف، لا تكن، لا أقول رأسا في ضلالة، ولا دالا، ولا مثنيا، ولا مشجعا، ولا ساكتا. نعم.
قال ابن كثير: قلت: وله شاهد في الصحيح: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وقال أبو القاسم الطبراني وساق سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام.
يقول هذا حديث ضعيف، ولو صح فإنه فقد خرج من الإسلام، يعني من كماله الذي ينبغي أن يكون. فليس هذا من خلق الإسلام أن تمشي مع الظالم وأن تعين الظالم. فهذا التوجيه توجيه مبارك، وهو قول الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. تعاونوا على البر وعلى التقوى، والبر إذا أفرد دخل فيه التقوى، والتقوى إذا أفرد دخل فيها البر. وإذا اجتمع كان البر لفعل ما أمرت به، وكان التقوى لاجتناب ما نهيت عنه. فالتقوى إذا أفردت فمعناها أن تجعل بينك وبين عذاب الله عز وجل وقاية بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، إنما إذا ذكرت مع البر كان البر لفعل الأوامر، وكانت التقوى لاجتناب النواهي. هذا البر والتقوى. طيب والإثم والعدوان، ولا تعاون إثم والعدوان. فالإثم هو أن يفعل الإنسان أو أن يترك الإنسان ما أمر الله عز وجل به، ويدخل في ذلك الأمر، لأن النهي يدخل في الأمر عند الإطلاق أيضا. النهي يدخل فيقول إيه؟ امتثل أوامر الله يعني ونواهيه واجتنب نواهيه، فإذا أطلق الأمر دخل فيه النهي أيضا. طيب والعدوان هو أن تتجاوز الحد، فمجاوزة الحد عدوان، وارتكاب المخالفة هذا إثم. فتعاونوا على البر والتقوى، تعاونوا على الإثم والعدوان، وهذه آية كلية يقضى بها ويحكم بها في أفراد لا تحصى. لا أذهب مع واحد حتى أضمنه في البنك قرض ربوي، تعاونوا على البر والتقوى، تعاونوا على الإثم والعدوان. طيب أدل واحد على محل رقص وطبل وكذا، تعاون البر والتقوى ولا تعاون الإثم والعدوان. أذهب إلى شيخ بدعة، اذهب إلى شيخ بدعة أدل عليه، هذا الشيخ طيب هو مبتدع صحيح بس رجل واعظ، الإنسان بيبكي في مجلسه، هذا دلالة على الإثم والعدوان. اذهب إلى شيخ سنة، هذا تعاون على البر والتقوى. خذ هذا الكتاب هدية، كتاب سنة تعاون على البر والتقوى. خذ هذا الكتاب هدية، كتاب بدعة تعاون على الإثم والعدوان. اذهب إلى بنت فلان فاخطبها فإنها جميلة جدا، هي متبرجة لكن لعل الله أن يهديها على يديك، هذا تعاون على الإثم والعدوان. إذا بلا ابنك فلان هي قليلة الجمال نوعا ما لكنها نحسبها تقية ونحسبها مستقيمة، هذا التعاون على البر والتقوى. هذه آية يا إخواني حقيقة جامعة مانعة عظيمة جدا يفتى بها في أفراد لا تحصى، أفراد لا تحصى. كل ما وقع التعاون فيه على مأمور فهو من التعاون على البر والتقوى، أو على محظور فهو من التعاون على الإثم والإيه والعدوان. الخوارج ليه؟ نعم. صحيح. عندهم من الظلم والحاكم، إذا قيل فيه ظلم يبقى الحاكم، إذا قيل حكم غير ما أنزل الله يبقى الحاكم. لكن الحكم غير ما أنزل الله في الحاكم وغيره، والظلم في الحاكم وغيره. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه ويقضي بين الناس: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. نعم. فالظلم يكون بين الناس، هذا قد يظلم الجار جاره، قد يظلم الزوج زوجته، والعكس. نعم.